ما الذي أخرجه؟ نعم
إلا الجنازة.
إلا الجنازة. ورجح القدام لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام والشيخين كانوا يمشون أمامها. هذا كلام
الجمهور
ضمن كلام الكرماني فيما ينسبه للجمهور. وأيضا المشيعون الجنازة كالشفعاء لها، ولهذا يقول في الدعاء وقد جئناك شفعاء له، ومن شأن الشفيع أن يتقدم بين يدي المشفوع له. وقال الثوري الكل على السواء لا ترجيح فيه. قال حافظ ابن حجر قد تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل ولا حجة فيه، لأنه يقال تبعه إذا مشى خلفه أو إذا مر به فمشى معه، تبعه إذا مشى خلفه أو إذا مر به فمشى معه، وكذا اتبعه بالتشديد وافتعل منه، فإذا هو مقول بالاشتراك يعني مشترك.
نعم.
الاتباع مشترك سواء كان خلفه أو أمامه أو عن يمينه أو عن شماله محاليا له، إذا كان خروجه أو ذهابه بسببه يكون متبعا له.
وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه عندما كان أمام الجنازة مشيا أم ركوبا يا شيخ؟
يأتي هذا يأتي. يقول هو مقول بالاشتراك، وقد بين المراد الحديث الآخر المصحح عند ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر في المشي أمامها. وأما أتبعه بالإسكان فهو بمعنى لحقه، هو بمعنى لحقه إذا كان سبقه ولم تأتي به الرواية. تعقبه العين بقوله قلت هذا القائل نفى حجة هؤلاء بما هو حجة عليه. نعم يقول العيني قلت هذا القائل نفى حجة هؤلاء بما هو حجة عليه، لأنه فسر لفظ تبع بمعنيين، أحدهما حجة لمن زعم أن المشي خلفها أفضل. نعم، لأنه قال تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل ولا حجة فيه. والآخر ليس بحجة عليه ولا هو حجة لخصمه، يقول فافهم. ثم الركوب وراء الجنازة لا بأس به والمشي أفضل. وقالت الشافعية لا فرق عندنا بين الراكب والماشي، يعني في المشي أمامها، خلافا للثوري حيث قال إن الراكب يكون خلفها، وتبعه الرافعي في شرح المسند وكأنه قلد الخطابي فإنه كذا ادعى. وفيه حديث صححه الحاكم على شرط البخاري من حديث المغيرة بن شعبة، وقال به من المالكية أيضا أبو مصعب. الحديث الذي أشار إليه الكرماني، الحديث الذي أشار إليه الكرماني نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام والشيخين كانوا يمشون أمامها، أشار إلى الكرماني بن حجر. أخرجه ابن حبان قال أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضوان الله عليهما يمشون أمام الجنازة، وإسناده صحيح، وهو مخرج أيضا عند ابن أبي شيبة والطيالسي وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. نعم. والحديث الذي أشار إليه العيني، الحديث الذي أشار إليه العيني في التفريق بين الماشي والراكب أخرجه الحاكم قال أخبرنا أحمد بن سليمان الفقيه قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا زياد بن جبير بن حي عن أبيه جبير بن حي عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها والطفل يصلى عليه. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. جنازة بالجيم المفتوحة والمكسورة. الآن الخلاصة أيهما أفضل، قدام ولا أمامه ولا خلفها؟ لفظ اتبع
تدل على أنه
تدل على خلف، لكن حديث المغيرة نص في الموضوع أما الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها، الراكب خلفها هذا نص. ويبقى أن هذا في حال السعة، لكن لو هناك ضيق شديد وزحام واضطر الإنسان أن يكون خلفه وماشي نعم
لا
لا الأمر في السعة. لو وجد الراكب فرجة وأراد أن يتقدم الناس ليهيئ ما تحتاجه الجنازة في المقبرة أيضا يحصل له من ذلك الأجر بل ما هو أعظم. جنازة بالجيم المفتوحة والمكسورة قال العيني والكسر أفصح، وقيل بالفتح للميت وبالكسر للنعش وعليه الميت، وقيل عكسه مشتقة من جنزة إذا ستر. قال الجوهري الجنازة بالكسر والعامة تقول بالفتح، والمعنى للميت على السرير، وإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش.
يعني يصح كذا وكذا، جنازة وجنازة.
جنازة.
صلاة الجنازة يصح. نقول صلاة
ماذا تقصد بجنازة وجنازة؟
هو مدام أنه يقول يصح فيها الفتحة والكسر
قال العين والكسر أفصح جنازة. وقيل بالفتح، قيل بالفتح جنازة للميت وبالكسر للنعش.
هذا أحد الأقوال، لكن على قول من قال أن الجنازة والجنازة سواء نقول صلاة الجنازة صحيحة.
صحيح. لكن هنا لطيفة يبديها بعضهم، عندك فتح وعندك كسر.
نعم.
منهم من يقول الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، إيش معنى هذا؟ أيهما الأعلى، الميت ولا السرير؟
الميت.
طيب
جنازة.
الميت جنازة والسرير
جنازة.
الأعلى للأعلى والأسفل
للأسفل.
ويطردون هذا في كثير، يقولون دجاجة ودجاجة. دجاجة للذكر والكسر للأنثى. المايح والماتح. نعم. إيش المايح والماتح؟
الماء
الماتح. الذي يستخرج الماء وهو فوق.
نعم.
فوق البئر.
والمايح
في الأسفل، في أسفل البئر يستنبط الماء، يضع الماء في الدلو، والماتح من فوق. يطردون هذا من اللطائف. نعم. لطيفة يبدونها. مسلم من اتبع جنازة مسلم يخرج بذلك الكافر، فلا يثبت في اتباع جنازته هذا الأجر، بل يعد هذا من حقوق المسلم على أخيه. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده فسمته، بالسين والشين، سمته وشمته معنى واحد، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. واحد مخرج أيضا في المسند والسنن وغيرها. إيمانا واحتسابا تقدم شرحه في باب قيام ليلة القدر، والمراد بذلك حال كونه مؤمنا محتسبا، لا مكافأة ولا رياء ولا مخافة. لا رياء ولا مجاملة. بعض الناس يحرج ثم يضطر يصلي على الميت، ويضطر أيضا إحراجا أو مراءة أو مخافة أو مكافأة،
ما رأوني أهله أو كذا،
أو مكافأة، والله خرج في جنازة أبي أخرج مع جنازة أبي، هذه مكافأة. ولذا رتب الأجر على إيش؟ قوله: إيمانا واحتسابا. وكان معه أي مع المسلم، وللكشميهني معها أي مع الجنازة، حتى يصلى عليها أو حتى يصلي عليها. نعم، حتى يصلي عليها بكسر اللام ويروى بفتحها. فعلى الأول لا يحصل الموعود به إلا لمن توجد منه الصلاة
بالكسر،
حتى يصلي.
يصلي هو. نعم.
نعم. فالأجر مربوط بالأمرين، بالصلاة والدفن. فعلى الأول لا يحصل الموعود به إلا لمن توجد منه الصلاة، وعلى الثاني قد يقال يحصل له ذلك ولو لم يصلي.
لمجرد الحضور.
يعني مجرد الحضور. نعم. مجرد الاتباع. لمجرد الاتباع. وعلى الثاني قد يقال يحصل له ذلك ولو لم يصلي عليها. قال ابن حجر: أما إذا قصد الصلاة وحال دونه مانع فالصواب حصول الثواب له مطلقا، والله أعلم. قلت: ومثله لو حصل مانع من اتباعها بعد الصلاة عليها، كما يحصل في الجنائز المشهودة، الجنائز الكبرى.
نعم.
في الزحام قد لا تتمكن من اتباعه. نعم. قد تقصد اتباعه ويحال دونك ودونها.
صحيح.
من كثرة الناس، وهذا حصل في الجنائز الكبيرة المشهودة.
صحيح. صحيح.
قد يقفل باب المقبرة.
نعم.
لأنها غصت وامتلأت بالناس، ويخشى على القبور من كثرة الناس والزحام. مثل هذا يحصل له الأجر إن شاء الله تعالى، لأنه قصد وحاول. نعم. وعجز. ويفرغ بضم أولي وفتح الراء، ويروى بعكس من دفنها. قال ابن حجر: أثبتت هذه الرواية أن القراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن، وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قراط، الصلاة دون الدفن يحصل بها قراط واحد.
لكن أنت ذكرت محصلا لكم يفرغ، ما ذكرت يفرغ، لأن عندنا في النسخة ويفرغ من دفنها.
قلنا يفرغ بضم أوله وفتح الراء.
إذا نسختنا غير صحيح.
ويروى بالعكس، يفرغ
يفرغ لكن يفرغ ويفرغ
الآن فرغ من أي باب؟ نعم فرغ من باب نصر من باب نصر يفرغ نصر ينصر فرغ يفرغ هكذا. قال ابن حجر أثبتت هذه الرواية أن القراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قراط واحد وهذا هو المعتمد خلافا لمن تمسك بظاهر بعض الروايات فزعم أنه يحصل له بالمجموع ثلاثة قراريط فإنه يرجع مشتق من الرجوع لا من الرجع قاله العيني كالكرماني من الأجر بقيراطين تثنية قيراط أصله قراط بتشديد الراء بدليل جمعه على قراريط فأبدل من إحدى الرأين يا كما في الدينار أصله دينار بدليل جمعه على دنانير والقيراط في اللغة نصف دانق وقال الطيبي قيل القيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشره في أكثر البلاد نصف العشر يعني واحد على عشرين نعم وأهل الشام يجعلونه جزءا من 24 جزءا وفي العباب وزن القيراط يختلف باختلاف البلاد فهو عند أهل مكة ربع سدس الدينار ربع السدس عند أهل مكة يكون إيش جزء من 24 كقول أهل الشام وعند أهل العراق نصف عشر الدينار كقول أكثر أهل البلاد وفسر القيراط في الحديث بقوله كل قيراط مثل أحد أي جبل أحد بضمتين سمي بذلك لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى وهو على نحو ميلين شمال المدينة وفي الحديث أحد جبل يحبنا ونحبه مخرج في الصحيح من حديث سهل بن سعد الآن القيراط نعم مفسر بالحديث كل قيراط مثل أحد وجاء في حديث اقتناء الكلب فإنه ينقص من أجل كل يوم
قيراط
وفي رواية قيراطان ينقص قيراطان فهل القيراط في باب اقتناء الكلب هو القيراط هنا إن كان الأمر كذلك فالمسألة مصيبة كل يوم ينقص من عمل مثل جبل أحد والنصوص الشرعية لما تفسر بمثلها بالنصوص الأخرى ولكن المسألة مختلفة هل يرجع إلى أصل القيراط وهذا فسر بجبل أحد لأنه فضل من الله عز وجل وفضل الله لا يحد نعم أما إذا كان كعلى قول بعض أهل العلم أن القيراط في ذلك الباب مثل هذا الباب فالمسألة كارثة كارثة ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن بنصب قبل على الظرفية وأن مصدرية أي قبل الدفن هو تسوية القبر بالتمام أو نصب اللبن عليه تدفن يعني ظاهره أنه يفرغ من دفنها يهال عليها التراب وتنتهي نعم وتسوية القبر بالتمام أو نصب اللبن عليه فقط يعني بحيث يوارى باللبن ولو لم يفرغ من دفنها نعم قال القسطلاني والأول أصح عندنا أنه يفرغ منها فراغ تام نعم ويفرغ من دفنها يفرغ من دفنها قال القسطلاني والأول أصح عندنا ويحتمل حصول القيراط بكل منهما مجرد مواراته باللبن أو الفراغ التام من دفنها بإهالة التراب يقول يحتمل حصول القيراط بكل منهما لكن القيراط يتفاوت القيراط يتفاوت فإنه يرجع بقيراط من الأجر فلو صلى وذهب إلى القبر وحده ثم حضر الدفن لم يحصل له القيراط الثاني لماذا؟ صلى وذهب إلى القبر وحده لم يحصل له القيراط الثاني كذا قاله النووي لكن قال القسطلاني ليس في الحديث ما يقتضي ذلك إلا بطريق المفهوم فإن ورد منطوق بحصول القيراط بشهود الدفن وحده كان مقدما ويجمع حينئذ بتفاوت القيراط نص الحديث
لكن قصده أحسن الله لك أن يتأخر في الحضور يعني يحضر بعد أن تدفن ولا كيف يعني يحضر وحده
لا لا كثير من الناس يفعل هذا يصلي على الجنازة ثم يصلي الراتبة قدام الناس الطريق يخف من الزحام يصلي الناس النافلة وقد أقرأ جزء من القرآن ثم أصل المقبرة معهم ما تبعه مقصد حسن لا في كلام النووي ما يحصل له القراءة لا بد أن يتبع ونص الحديث من اتبع جنازة وكان معه حتى يعني معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها مقتضاه أنه ما يتخلف عنه لكنه مفهوم هذا، مفهومه أن من تخلف عنهم، مفهومه أن من تخلف عنهم لا يحصل له القراط الثاني، يحصل له قراط الصلاة لكن لا يحصل له قراط الاتباع والتشييع.
هذا قد يشق في بعض المدن الكبيرة يا شيخ أحيانا لبعد المسجد الذي يصلى فيه عن المقابر، فيسلك بعض الناس طرق مختلفة للوصول إلى المقبرة، ما يحصل له هذا الاتباع بعض المدن الكبيرة في العالم الإسلامي.
هذا كلام النووي، لكن قال القسطلاني ليس بالحديث ما يقتضي ذلك إلا بطريق المفهوم، فإن ورد منطوق بحصول القراط بشهود الدفن فقط، يعني الغاية الصلاة غاية، الدفن غاية، المشي غاية ولا وسيلة؟
هنا ليست وسيلة،
المشي وسيلة. نعم. المشي إلى الصلاة وسيلة، يعني يلزم على هذا أن نتبعه من بيته إذا خرج من بيته. نعم. إلى المسجد ثم إلى المقبرة إذا قلنا بهذا.
جيد. هكذا يوجه كلام النووي.
نعم.
لأن مثل أحسن الله لك في القاهرة على سبيل المثال، إحدى الدول العربية الكبيرة، يصلى مثلا في القاهرة ويخرج به إلى المقابر التي تبعد أحيانا 40 إلى 50 كيلو، فمن الصعب جدا أن يسير الجميع في موكب كامل مع الجنازة، بعضهم يتواعد وبعضهم يخرج قبل الجنازة وبعضهم بعد الجنازة.
حتى عندنا في الرياض لو صلى في الجامع الكبير مثلا. صحيح. أو جامعتي ودفن في مقبرة النسيم
بعيد
مفاوز.
صحيح.
والإشارات تعوق أحيانا.
نعم.
أما الذي يحصل بغير قصد يقصد الاتباع ثم يحال دونه، هذا أجره ثابت إن شاء الله تعالى. لكن الكلام الذي يقول أنا والله أتنفل أصلي الراتبة.
نعم.
وأقرأ جزء من القرآن وارتاح من الزحمات ثم ألحقه فيما بعد.
جيد.
هذا الذي ينصب عليه كلام النووي. نعم.
نعم.
يقول القسطلاني ليس بالحديث ما اقتضي ذلك إلا بطريق المفهوم، فإن ورد منطوق بحصول القيراط بشهود الدفن وحده كان مقدما ويجمع حينئذ بتفاوت القيراط، ولو صلى ولم يشيع رجع بالقيراط، لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة، لكن يكون قيراط من صلى دون قيراط من شيع مثلا وصلى. وفي مسلم أصغرهما مثل أحد، ويدل على أن القراريط تتفاوت. لا شك أن الأجور تتفاوت، الصلاة التي هي ركن أركان الإسلام تتفاوت بين زيد وعمر، فكيف بالصلاة على الجنازة والتشييع وما يحتف بذلك من إخلاص وعدمه؟ لا شك أن القراريط تتفاوت. في رواية مسلم أيضا ومن صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، لكن يحتمل أن يكون المراد بالاتباع هنا ما بعد الصلاة، ولو تبعها ولم يصلي ولم يحضر الدفن فلا شيء له، أن تبعها إلى المسجد، وهذا مع الأسف الشديد يوجد أحيانا من يجلس في المسجد ولا يصلي على الجنازة، هذا حرمان. تبع الجنازة إلى المسجد وجلس في السيارات ينتظرهم يخرجون ما صلى على الجنازة، نقول له أجر الاتباع؟ نقول الاتباع هذا إنما شرع من أجل الصلاة. لو تبعها إلى المقبرة وجلس عند باب المقبرة في سيارته أو جلس مع أحد يتكلم ولا شاهد الدفن له أجر الاتباع؟ نقول الوسائل إنما يترتب أجرها إذا فعلت مقاصدها أو حيل بينه وبين فعل هذه المقاصد. وكذا لو تبعه ولم يصلي ولم يحضر الدفن فلا شيء له، بل حكي عن أشهب كراهته، وذكر العين من أحكام الحديث جملة منها الحث على الصلاة على الميت واتباع جنازته وحضور دفنه. وقال أبو الزناد حظ النبي صلى الله عليه وسلم على التواصل في الحياة بقوله صل من قطعك وأعطي من حرمك ولا تقاطعوا ولا تدابروا، وعلى التواصل بعد الموت بالصلاة والتشيع إلى القبر والدعاء له. الثاني فيه أن الثواب المذكور إنما يحصل لمن تبعها إيمانا واحتسابا، فإن حضور على 3 أقسام احتسابا ومكافأة ومخافة، والأول هو الذي يجازى عليه الأجر ويحط الوزر، والثاني لا يعد ذلك في حقه، والثالث يقول العيني الله أعلم بما فيه. يعني إذا خرج مكافأة، خرج كبير، خرج أمير، خرج شخص ظالم لم يتبع في جنازته تسلط أعوانه على بعض الناس مثل هذا، الله أعلم بما فيه. الثالث فيه وجوب الصلاة على الميت ودفنه وهو إجماع. الرابع فيه الحظ على الاجتماع.
وجوب.
نعم.
وجوب
الشيخ؟ وجوب الصلاة على الميت واجب كفاية. فرض كفاية.
نعم.
معروف. فرض كفاية، وكذلك الدفن وما يتعلق بالميت. الرابع فيه الحظ على الاجتماع لهما والتنبيه على عظم ثوابهما، وهي مما خصت به هذه الأمة كذا قال عيني. وسبق الكلام على المشي هل يكون خلف جنازة أو أمامها، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حديث ابن مسعود: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وراويه عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي الصحابي الجليل، تقدم التعريف به في حديث بيان معنى الظلم أن المراد به الشرك. والحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشعر. ثم ذكر بعض الآثار التي تدل على خوف السلف رحمهم الله. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. وما يحذر في بعض الروايات: وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال ابن حجر: هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة. هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة، وإن كان أكثر ما مضى من الأبواب قد تضمن الرد عليهم، لكن قد يشركهم غيرهم من أهل البدع في شيء منها بخلاف هذا. يعني هذا خاص
بالرد عليهم
المرجئة. والمرجئة قالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، ولم يشترط جمهورهم النطق، وجعلوا للعصاة اسم الإيمان على الكمال، وقالوا: لا يمر مع الإيمان ذنب أصلا. مناسبة إرادة هذه الترجمة عقب التي قبلها تبع الجنائز، وهذه الترجمة: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. مناسبة إرادة هذه الترجمة عقب التي قبلها من جهة أن اتباع الجنائز مظنة لأن يقصد بها مراعاة أهلها، أو مجموع الأمرين: مراعاة أهلها يخرج مجاملة، احتمال أن يخرج مجاملة، أو يخرج من الأمرين مجاملة وطلب الأجر. وسياق الحديث يقتضي أن الأجر الموعود به إنما يحصل لمن صنع ذلك
إيمانا واحتسابا.
نعم، لمن صنع ذلك احتسابا أي خالصا. فعقبه بما يشير إلى أنه قد يعرض للمرء ما يعكر على قصده الخالص فيحرم به الثواب الموعود وهو لا يشعر. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قد يعرض لمن خرج مع الجنازة، وإن كان في الأصل الباعث له الإيمان والاحتساب، قد يعرض له في أثناء خروجه أو في أثناء مكثه في المقبرة مع أهلها وذويها ما يحبط عمله ولا يشعر. والمراد بالإحباط في الترجمة حرمان الثواب، لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص فيه. يقول: وليس المراد به مذهب الإحباطية الذين يرون أن السيئات يبطلن الحسنات. مذهب الإحباطية هذا فيه شوب اعتزال. نعم، فيه شوب اعتزال. مذهب الإحباطية الذين يرون أن السيئات يبطلن الحسنات، لسيما إذا كانت هذه السيئات كبائر، ومرادهم إحباط جميع الحسنات. أما إحباط ما يقابل هذه السيئات ويبقى أجر غيرها من الحسنات في باب المقاصة، هذا أمر معروف عند أهل العلم، وسيأتي تقريره في كلام ابن رجب من هذا ظاهر. يقول العين: فإن قلت القول بإحباط المعاصي للطاعات من قواعد الاعتزال، فما وجه قول البخاري هذا؟ القول بإحباط المعاصي للطاعات من قواعد الاعتزال، فما وجه قول البخاري هذا؟ قلت: هذا الإحباط ليس بذاك، لأن المراد به الإحباط بالكفر أو بعدم الإخلاص ونحوه. الترجمة: باب خوف المؤمن
من أن
يحبط عمله ولا يشعر، دل على أن العمل يحبط بالمعصية،
أي معصية تحبط العمل مهما الرياء عدم الإخلاص عدم الإخلاص. لكن إطلاق البخاري من أن يحبط عمله ولا يشعر أورد هذا السؤال الذي أورده العيني، يقول فإن قلت القول بإحباط المعاصي للطاعات من قواعد الاعتزال فما وجه قول البخاري هذا؟ الآن مش معنى الإحباط، هل يمارد به محو جميع ما لهذا العامل من حسنات؟ هذا مذهب المعتزلة. إذا ارتكب كبيرة
زال إيمانه بالكلية
نسأل الله. لكن كون هذه السيئة يحبط ما يقابلها من حسنات في باب الموازنة هذا معروف عند أهل العلم. يقول قلت هذا الإحباط ليس بذاك، لأن المراد به الإحباط بالكفر أو بعدم الإخلاص ونحوه. لكن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى نقل عن السلف ما يدل على أن بعض السيئات تحبط بعض الحسنات، تحبط بعض الحسنات، وليس معناه أن تحبط جميع الأعمال كما يقول المعتزلة والخوارج، تحبط بعض الحسنات ثم تعود بالتوبة منها. وأيد ذلك بالنصوص الصحيحة ثم قال وأما من زعم أن القول بإحباط الحسنات بالسيئات قول الخوارج والمعتزلة خاصة فقد أبطل فيما قال ولم يقف على أقوال السلف الصالح بذلك. نعم المعتزلة والخوارج أبطلوا بالكبيرة الإيمان كله وخلدوا بها في النار، وهذا القول باطل الذي تفردوا به في ذلك، وهذا القول الباطل الذي تفردوا به في ذلك. أن حرر المسألة وكررتها مرارا، يعني كون السيئة الكبيرة تبطل جميع ما عند المسلم من حسنات بما في ذلك الإيمان، هذا قول من؟
المعتزلة
والخوارج. كون السيئة تبطل ما يقابلها في باب الموازنة، نعم
هذا القول
في باب هذا قول معروف عند السلف. نعم معروف عند السلف كما أشار إليه الحافظ ابن رجب.
طيب وجه الاعتراض من العيني،
يقول فإن قلت القول بإحباط المعاصي والطاعات من قواعد المعتزلة، يعني بهذا الإطلاق مخوف المؤمن أن أحبط عمله.
لكن هل هو فهم من ترجمة البخاري شيء يقرب من هذا؟
هو استشكل، هو أورد إشكال أجاب عنه، أورد إشكال يخشى منه أن يخشى كذا فأجاب عنه. يقول النووي رحمه الله تعالى المراد بالحبط نقصان الإيمان وإبطال بعض العبادات لا الكفر، فإن الإنسان لا يكفر ويخرج عن العمل إلا بما يعتقده أو يفعله عالما بأنه يوجب الكفر. فالإنسان لا يكفر ويخرج عن الإيمان إلا بما يعتقده أو يفعله عالما بأنه يوجب الكفر. يقول العيني قلت فيه نظر، ماذا يعني؟ يعني كلام النووي، لأن الجمهور على أن الإنسان يكفر بكلمة الكفر وبالفعل الموجب للكفر وإن لم يعلم أنه كفر، يعني الإنسان يعرف أن هذا محرم لكن لا يدري ما حجم الآثار المترتبة على هذا المحرم،
مثل العقوبة، مثلا
العقوبة المقدرة عليها. الإنسان زنه محسن لكن لا يدري أنه يرجم، يعرف أنه محرم ما يعذر بهذا الجهل، لكن من لا يعرف أو يتصور أنه لا يعرف أن الزنا محرم أصلا مثل هذا لا يعاقب، يعذر بالجهل. يعني فارق بين أن يعرف أن هذا العمل محرم لكن لا يعرف الآثار المترتبة على هذا العمل. يعني فارق في محظورات الإحرام، مثلا شخص لا يدري أن هذا العمل ممنوع محظور في حال الإحرام، وشخص يعرف أنه محظور لكن لا يعرف ماذا يترتب عليه. قال العين قلت فيه نظر، لأن الجمهور على اللسان يكفر بكلمة الكفر وبالفعل الموجب للكفر وإن لم يعلم أنه كفر، لكن لابد أن يعرف أنه محرم. نعم ذا يؤيده حديث وأن الرجل يتكلم بالكلمة
نعم لا يلقي
من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. قد تأتي الإشارة إلى هذا. وفي شرح ابن رجب رحمه الله تعالى مراد البخاري بهذا الباب الرد على المرجية القائلين بأن المؤمن يقطع لنفسه بكمال الإيمان وأن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وأنه لا يخاف على نفسه النفاق العملي ما دام مؤمنا، ثم ذكر ما ذكره البخاري من آثار عن السلف وزاد عليها، ثم قال وأصل هذا يرجع إلى ما سبق ذكره من أن النفاق أصغر وأكبر، فالنفاق الأصغر هو نفاق العمل وهو الذي خافه هؤلاء على أنفسهم، وهو من باب النفاق الأكبر، فيخشى على من غلب عليه خصال النفاق الأصغر في حياته أن يخرجه ذلك إلى النفاق الأكبر. حتى ينسلخ من الإيمان بالكلية، كما قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ثم قال: وقول البخاري بعد ذلك: وما يجوز أو ما يحذر، ترجمة، وما يحذر أو ما يحذر على رواية على اختلاف في ضبط ذلك، من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فمراده أن الإصرار على المعاصي وشعب النفاق من غير توبة يخشى منها أن يعاقب صاحبها بسلب الإيمان بالكلية وبالوصول إلى النفاق الخالص وإلى سوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك، كما يقال إن المعاصي بريد الكفر. الآن الترجمة مركبة من أمرين في الصحيح، الترجمة مركبة من أمرين: الأمر الأول خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشعر، هذا جزء. الجزء الثاني: وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. الترجمة عند البخاري رحمه الله مركبة من أمرين: الأمر الأول خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشعر، والشق الثاني هو الأمر الثاني: وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. أهل العلم، أولا الإمام البخاري رحمه الله فصل بين الشقين بالآثار التي ذكرها، بالآثار التي ذكرها عن الصحابة، لأنها متعلقة بالشق الأول، هي متعلقة ومرتبطة بالشق الأول اللي هو خوف
من يحبط عمله.
نعم، فصل بينهما بالآثار التي ذكرها لتعلقها بالشق الأول فقط، ثم ذكر بعد ذلك حديثين. ذكر حديثين: الحديث الأول حديث
ابن مسعود،
نعم، حديث سباب المسلم الفسوق،
نعم،
والثاني حديث عبادة بن الصامت في تلاحي الرجلين، وسيأتي إن شاء الله تعالى. الأول حديث ابن مسعود متعلق بالشق الأول أو الثاني؟ تأمل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هو ألصق بقوله
خوف
المؤمن، إلا من الثاني: محذر من المعاصي من الإصرار على النفاق والعصيان، ارتباطه بالشق الأول أو الثاني؟
وكأنه بالشق الأول قريب، يعني خوف المؤمن أن يحبط عمله ولا يشعر، قد يقع
الثاني: يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة.
يعني على اعتبار السباب
من إذا أصر، إذا أصر عليه قتاله كفر، إذا أصر على القتال.
نعم،
يحذر من الإصرار في القتال وقتال المسلمين وكذا، من أن يجره ذلك إلى الكفر، صلى الله عليه وسلم. قالوا: الأول حديث ابن مسعود متعلق بالشق الثاني من الترجمة، والثاني حديث عبادة بن الصامت في تلاحي الرجلين متعلق بالشق الأول من الترجمة، من باب اللف والنشر. مرتب ولا غير مرتب؟ ها؟ غير مرتب، غير مرتب. يقول البلاغة مشوش، غير مرتب. وعلى كل حال هو معروف، جاء في النصوص المرتب غير المرتب، يعني لا غبار على اللف والنشر المشوش، هذا غير المرتب، جاء في القرآن. نعم، يوم تبيض
وجوه وتسود وجوه،
فأما الذين اسودت، اسودت، لو قال لما الذين ابيضت صار
مرتب
المشوش. في سورة هود: منهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا، مرتب هذا. والذي في آل عمران غير مرتب. على كل حال جاءت النصوص بالأمرين، جاءت المرتب وغير المرتب، فلا إشكال. الحديث الأول حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أجاب به أبو وائل شقيق ابن سلمة، أجاب به أبو وائل زبيدا لما سأله عن المرجئة. يعني في الأصل حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سباب المسلم وسوق قتاله كفر. لما سأله عن المرجئة أجاب بقوله بالحديث. وقد اتهم بعض فقهاء المرجئة أبا وائل في رواية هذا الحديث، يتهمه بإيش؟ بالإرجاء. بعض المرجئة يتهم أبا وائل بالإرجاء،
لا يتهم
بالرأي المعاكس
قبل عدم قبول روايته في هذا الحديث.
لا لا يتهم بعدم التهم لما سئل عن المرجئة أجاب الحديث الذي هو على الطرف الثاني من قول المرجئة.
نعم يكون التهم بعدم قبول الحديث منه.
شو لما شو الباعث أصل سياق الحديث من قبل أبي وائل لأن زبيدا سأله عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أبو وائل لا يشك أحد في أنه الثقة الثبت المأمون وليس بمتهم. يتهم برواية الحديث أنه يختلف معه في لأنه ينقض مذهب بعض المرجئة. يتهم أبو وائل في رواية هذا الحديث وأنه لم يضبطه احتمال لأنه يختلف ينقض مذهب المرجئة لأنه ينقض مذهب المرجئة. احتمال الثاني أنه يتهم في رأيه يتهمه في رأيه وأنه يرى الرأي الثاني قول الخوارج
لكن ما يتهم في رواية الحديث يعني
احتمال. هذا احتمال, احتمال. يقول الحافظ بن رجب وقد اتهم بعض فقهاء المرجئة أبا وائل في رواية هذا الحديث. قال بن رجب أما أبو وائل فليس بمتهم بل هو الثقة العدل المأمون. وقال العيني أجمع على جلالته وصلاحه وورعه وتوثيقه وهو من أجل أصحاب ابن مسعود وكان ابن مسعود يثني عليه وليس بمتهم. قال ابن رجب وأما أبو وائل فليس بمتهم بل هو الثقة العدل المأمون وقد رواه معه عن ابن مسعود يعني لم يتفرد به أبو وائل. قد رواه معه عن ابن مسعود أيضا أبو عمرو الشيباني وأبو الأحوص وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لكن فيهم من وقف على ابن مسعود. ورواه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وغيره. ومثل هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض متفق عليه وسيأتي إن شاء الله تعالى. وقد سبق القول في تسمية بعض الأعمال كفرا وإيمانا مستوفا في مواضع. قال ابن رجب قد ظهر لي في القرآن وقد ظهر لي في القرآن شاهد لتسمية القتال كفرا. قد ظهر لي في القرآن شاهد لتسمية القتال كفرا وهو قوله تعالى مخاطبا لأهل الكتاب وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم ومحرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فأشار إلى أن القتل كفر. وفداء الأسارى ويأتوكم أسارى تفادوهم إيمان. نعم فأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فدلت هذه الآية على أن القتال والإخراج من الديار إذا كان محرما يسمى كفرا وعلى أن فعل بعض الطاعات يسمى إيمانا لأنه سمى افتداءهم سارا إيمانا وهذا حسن جدا. يقول ابن رجب رحمه الله ولم أرى أحدا من المفسرين تعرض له ولله الحمد والمنة. وفي مسند أبي داود الطيالسي عن شعبة عن زبيد قال لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له. قال ابن حجر فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم وأن ذلك كان حين ظهورهم. ويسأل أبا وائل زبيد يسأل أبا وائل عن معتقد المرجئة لا يسأل عن ماهياتهم لا يسأل عن ذواتهم إنما يسأل عن معتقدهم فأجابه بهذا الحديث. يقول فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم وأن ذلك كان حين ظهورهم والله المستعان.
عفى الله عنك شيخ ضبط الحافظ يحذر أو يحذر هناك فرق في المعنى في هذه الروايتين
في الترجمة. الحديث السابق باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشعر وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. الرواية الأخرى وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. حافظ بن حجر يقول يحذر بضم أوله وتشديد الذال المعجمة ويروى بتخفيفها يعني الأصل رواية أبي ذر التي اعتمد عليها الحافظ يحذر بالتشديد والحافظ يعتمد على رواية أبي ذر ويشير إلى ما عداها ويروى بتخفيفها يحذر. الفرق بين اللفظين أن يحذر يخوف، يخوف الإنسان من الإصرار من أن يصر على النفاق والعصيان من غير توبة، يحذر ويستدل بقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الثاني الضبط الثاني بالتخفيف يحذر يخاف بنفسه، يخاف بنفسه، إما أن يخوف من الإصرار أو يخاف بنفسه من الإصرار، ولا فرق حينئذ.
لكن المختصر أحسن الله إليك لما اكتفى، وقد أشرتم في أكثر من مناسبة أنه عندما نقل التراجم لم يحسن الحقيقة في نقل التراجم، نظرا لأن الزبيدي رحمه الله في الأصل لم يأتي بالتراجم، هنا قال باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ولم يأتي بالشق الثاني الذي ذكرتم تعلقه بالحديث.
نعم، هو المحقق عفى الله عنه وعنه أدخل هذه التراجم وجعلها بين أقواس ومعقوفات ليعلم أنها من صنيعه وليست من الأصل، لكن لو جعلها في الحاشية ولم يدخل في كلام المؤلف ما ليس منه، جعلها في الحاشية كان أولى، على أنه اقتصر على الشق الأول من الترجمة وحديث الباب الذي تحدثنا عنه وما زال الحديث عنه متعلق بالشق الثاني كما أشار ذلك الحفاظ وذكرناه سابقا. الفاظ الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب بكسر السين وتخفيف الباء بمعنى السب وهو الشتم، وهو التكلم في عرض الإنسان بما يعيبه. قال ابن حجر هو مصدر يقال سب يسب سبا وسبابا. وقال إبراهيم الحربي السباب أشد من السب، وهو أن يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه يريد بذلك عيبه. وقال غيره السباب هنا مثل القتال فيقتضي المفاعلة. وتعقب العيني ابن حجر في قوله هو مصدر سب بقوله قلت هذا ليس بمصدر، وإنما هو اسم بمعنى السب أو مصدر من باب المفاعلة. ابن حجر يقول مصدر قال سب يسب سبا وسبابا، العيني يقول هذا ليس بمصدر وإنما هو اسم بمعنى السب أو مصدر من باب المفاعلة مساببة. وفي المطالع السباب المشاتمة، وفي المطالع ذكرنا مرارا المطالع وأنه لبن قرقول وأنه مختصر من المشارق مشارق الأنوار. وفي المطالع السباب المشاتمة وهي من السب وهو القطع، وقيل من السبة وهي حلقة الدبر، كأنها على القول الأول قطع المسبوب عن الخير والفضل، وعلى الثاني كشف العورة وما ينبغي أن يستر. المسلم في رواية عند أحمد المؤمن، سباب المسلم عند أحمد المؤمن، ومفهومه أن سباب غير المسلم لا يدخل في هذا، أن سباب غير المسلم لا يدخل في هذا، لكن سباب الذمي ومن ساغ بقاؤه بين المسلمين أذى له، ومن آذى ذميا نعم فقد آذاني، فلا يجوز أذاء بأي إذا أدم عليه من جزية، وإذا أدم عليه من جزية لا يجوز أذاه على أي وجه كان سواء كان بالقول أو بالفعل. فسوق مصدر فسق يفسق فسقا وفسوقا، والفسق في اللغة الخروج وفي الشرع الخروج عن طاعة الله ورسوله، قال تعالى ففسق عن أمر ربه أي خرج عن طاعة ربه، ومنه سميت الفأرة الفويسقة، وخمس كلهن فواسق يقتلن في الحرم لخروجهن على الناس بالأذى. قال ابن حجر والفسق في عرف الشرع أشد من العصيان، الفسق في عرف الشرع أشد من العصيان. قال الله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. من أين أخذ ابن حجر أن الفسق أشد من العصيان؟
هذا الترتيب.
نعم ترتيب على سبيل التدلي ولا الترقي؟ التدلي. الكفر الفسوق العصيان. الفسق يطلق ويراد به الكفر، وأما الذين فسقوا نعم يطلق ويراد به المعاصي. المقصود أنه يشمل الأمرين الخروج عن طاعة الله عز وجل وقتاله أي مقاتلته، قال العين ويحتمل أن تكون أن يكون معناها المخاصمة، والعرب تسمي المخاصمة مقاتلة، العرب تسمي المخاصمة المقاتلة. ومنه حديث من أراد أن يجتاز بين المصلي وبين سترته فإن أبى
فليقاتله.
نعم، قال بعضهم يقاتله بالسب والشتم، هذا قيل من بعض الشراح، لكنه غير مناسب
لأنه في صلاة.
كفر. قال ابن بطال: ليس يريد بذلك الكفر الذي هو الجحد لله ولرسله، وإنما يريد كفر حق المسلم على المسلم، كفر حق المسلم على المسلم، لأن الله قد جعل المؤمنين إخوة وأمر بالإصلاح بينهم ونصرتهم، ونهاهم رسوله عليه الصلاة والسلام عن التقاطع، وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فنهى عن مقاتلة بعضهم بعضا، وأخبر أن من فعل ذلك فقد كفر حق أخيه المسلم. الذي من فعل هذا القتال فقد كفر حق أخيه المسلم، الذي المفترض أن يكون معه كالبنيان يشد بعضه بعضا، بدلا من أن يكون كالبنيان يشد بعضه بعضا صار الآن يهدم بعضه بعضا، يعني خلاف مراد الشارع. وقال الكرماني: أو المراد أنه يؤول إلى الكفر لشؤمه أو لأنه كفعل الكفار. وقال الخطابي: قوله وقتاله كفر إنما هو في حق من يستبيح دم المسلم، ولا يرى أن الإسلام قد عصمه منه وحرمه عليه، فيكون مرجع ذلك إلى اعتقاده أن الله عز وجل لم يحرم دماء المسلمين بغير حقها. ومن أنكر شيئا من معاظم أمر الدين المجمع عليه المستفيض في الخاص والعام علمه كفر بذلك. كذا قال. ومفاده أن الحديث محمول على إيش؟ المستحل، لأنه قال إنما هو في حق من يستبيح دم أخي المسلم، في حق من يستبيح دم المسلم، ولا شك أن من يستحل المحرمات التي أجمع على تحريمها كقتل المسلم أنه كافر. ثم قال: وقد يتأول عن الخطابي، وقد يتأول هذا الحديث وما جاء في معناه من الحديث على وجه التشبيه لأفعالهم بأفعال الكفار من غير تحقيق للحكم فيه، ومن غير إلحاق لهم بأهل الكفر إذا كان فاعله مضاهيا به فعل الكفار، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي لا تكونوا كالكفار الذين من شأنهم وعادتهم أن يضرب بعضهم رقاب بعض. الآن في كلام ابن بطال أن المراد ليس بذلك الكفر الذي هو الجحد لله ورسله، ليس المراد به الكفر يعني المخرج عن الملة، وإنما المراد به كفر حق المسلم، كفر حق المسلم، وجحد ما يجب للمسلم على المسلم من حقوق، ومعارضة ومناقضة لحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني بدلا من أن يكون معه كالبنيان يشد الآن
يهدم
بعضه بعضا بقتله. في كلام الكرماني يقول أنه يؤول إلى الكفر، يعني قتل المسلم يؤول يجر، نعم، لأن السيئات يجر بعضها إلى بعض، يؤول إلى الكفر لشؤمه أو أنه كفعل الكفار على وجه التشبيه. وسيأتي بكلام الخطابي ما يؤيد هذا الكلام. الخطابي ذكر أكثر من احتمال. الاحتمال الأول أن الحديث جاء في حق من يستحل قتل المسلم، يقول إنما هو في حق من يستبيح دم المسلم، ولا يرى أن الإسلام قد عصمه منه وحرمه عليه، فيكون مرجع ذلك إلى اعتقاده أن الله عز وجل لم يحرم دماء المسلمين بغير حقها. ثم ذكر أن من أنكر شيئا من معاظم الدين، يعني من الأمور العظيمة التي استفاض علمها عند الخاص والعام وأجمع الناس عليها، سواء كانت من المباحات فحرمها أو من المحرمات فأباحها، فإنه حينئذ يكفر. ثم قال: وقد يتأول هذا الحديث ما جاء في معناه من الأحاديث على وجه التشبيه لأفعالهم بأفعال الكفار من غير تحقيق للحكم فيه، ومن غير إلحاق لهم بأهل الكفر إذا كان فاعله مضاهيا به فعل الكفار. كذا يقول إذا كان، الأولى أن يقول إذ كان، نعم، لعل هذا من النساخ، إذ كان فاعله مضاهيا به فعل الكفار، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي لا تكونوا كالكفار الذين من شأنهم وعادتهم أن يضرب بعضهم رقاب بعض.
لكن الاحتمال الأول اللي ذكره ابن بطال يفهم منه قولهم كفر دون كفر.
نعم.
أول احتمال.
هذا الاحتمال الأول.
كفر دون.
ليس المراد به الكفر المخرج عن الملة. نعم. الذي هو الجحد لله ورسوله. في القسطلاني شرح القسطلاني يقول ليس المراد بالكفر هنا حقيقته التي هي الخروج عن الملة، وإنما أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير يعني والزجر، أو المراد الكفر اللغوي وهو الستر، لأنه بقتاله له ستر ما له عليه من حق الإعانة والنصر وكف الأذى. الكفر في اللغة
الستر،
الستر كما هو معلوم تقدم مرارا، ومنه سمي الزارع
كافر
لأنه يستر البذور، لأنه بقتاله له ستر ما له عليه من حق الإعانة والنصرة وكف الأذى. الحاصل أن القتل والقتال للمسلم كبيرة من كبائر الذنوب إجماعا، وأطلق عليه الكفر هنا، فإما أن يقال هذا في حق المستحل يعني كما جاء في كلام الخطابي، أو يقال هو كفر دون كفر يعني لا يراد به الكفر المخرج عن الملة كما جاء في كلام ابن بطال وغيره، أو يقال هذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت حيث لا يتعرض لتأويلها ولا يقصد منها حقيقة اللفظ، إنما تمر كما جاءت لأن إمرارها كما جاءت أبلغ في الزجر.
نعم.
أبلغ في الزجر أو غير ذلك من مرة في كلام أهل العلم. قال العيني فإن قلت هذا الحديث وإن تضمن الرد على المرجئة لكن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. قل عيني فإن قلت هذا الحديث وإن تضمن الرد على المرجئة نعم لكن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. قلت من العين نفسه لا نسلم ذلك، لأنه لم يرد بقوله وقتاله كفر حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة، بل إنما أطلق على الكفر مبالغة في التحذير، والإجماع من أهل السنة منعقد على أن المؤمن لا يكفر بالقتال ولا بفعل معصية أخرى. ثم قال العيني فإن قلت جاء في رواية مسلم لعن المسلم كقتله، جاء في رواية مسلم لعن المسلم كقتله، أقول هو في البخاري أيضا ومن لعن مؤمنا فهو كقتله. يقول عيني قلت التشبيه لا عموم له، ووجه التشبيه هو حصول الأذى بوجهين أحدهما في العرض والآخر في النفس، لعن المسلم كقتله، مقتضى التشبيه أن يكون اللعن كالقتل في الإثم. وهنا في حديث الباب جعل اللعن والسباب مثل القتل،
لا
فالسباب فسوق والقتال
كفر.
إذن كيف قال لعن المسلم كقتله؟
إذن لا يحتمل أن يكون كالإثم هناك.
وين؟
في اللفظ الآخر عند مسلم،
لأنه مفسر،
لأنه هنا فسر
مفسر. وهناك في الحديث ومر بنا مرارا أن التشبيه قد يكون من وجه دون وجه، من وجه دون وجه، فلا شك أن السباب والقتل مؤذي يجتمعان في الأذى، فلعنه كقتله في الأذى لا يعني أنه كالقتل من كل وجه. وسبق أن نظرنا بأمثلة منها حديث الرؤية،
نعم ترون ربكم كما ترون هذا القبر،
نعم، ومنها تشبيه الوحي بصلصلة الجرس،
نعم،
ومنها تشبيه السجود بقوة على اليدين ببروك البعير. هذا مر بنا مرارا وفصلناه في مناسبات، وأنه تشبيه من وجه
دون وجه.
يقول قلت التشبيه لا عموم له، ووجه التشبيه هو حصول الأذى بوجهين أحدهما في العرض والآخر في النفس، فإن قلت السباب والقتال كلاهما على السواء في أن فاعلهما يفسق ولا يكفر، فلما قال في الأول فسوق وفي الثاني كفر؟ كلاهما فسوق. القاتل كافر ولا فاسق؟
القاتل فاسق،
فاسق يعني لا يصل إلى حد الكفر المخرج عن الملة، وإن وصل إلى حد الكفر الذي هو من أعظم الكبائر ودون الكفر الأعظم. فإن قلت السباب والقتال كلاهما على السواء في أن فاعلهما يفسق ولا يكفر، فلما قال في الأول فسوق وفي الثاني كفر؟ قلنا لأن الثاني أغلظ، لأن الثاني أغلظ، أو لأنه بأخلاق الكفار أشبه، يعني تحصل مسابة كثيرا بين المسلمين لكن القتال
أقل
قلنا لأن الثاني أغلظ أو لأنه بأخلاق الكفار أشبه. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 3 مواضع. الأول هنا في كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله ولا يشعر، وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، فذكره سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر. وتقدم ذكر المناسبة بين الحديث والترجمة. والموضع الثاني في كتاب الأدب، باب ما ينهى عن السباب واللعن. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. تابعه محمد بن جعفر عن شعبة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل، حدث الباب عن زبيد وأنه سأل أبا وائل عن المرجئة فأجابه بهذا الحديث. وهنا في كتاب الأدب ما ينهى عن السباب واللعن، قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. تابعه محمد بن جعفر عن شعبة. ايش فائدة هذه المتابعة؟
الأخوة الحضور،
ما فائدة هذه المتابعة؟
نعم
تقوية. صلى الله عليك، لأن موجود الآن 3 طرق أوى الحديث أو روي منها الحديث عن شعبة، لو محمد بن جعفر وسليمان بن حرب هنا، والموضع الثالث
في باب الكتاب الإيمان،
في كتاب الإيمان
محمد بن عرعرة،
يعني 3 شيوخ للإمام البخاري يروي بهم هذا الحديث
بواسطتهم
حديث عن شعبة. نعم.
لكن هل
وشعبة أحسن الله عليك أيضا من طريقين، من طريق زبيد ومن طريق منصور.
صحيح. إذن الفائدة من هذه المتابعة مجرد بيان
أو بيان
تعداد الطرق،
تعداد الطرق.
الحديث ليس بحاجة إلى تقوية.
نعم. لكن هل الإمام البخاري ما خرجه عن أحد الصحابة غير أبا وائل؟
أبا وائل تابعي.
عفوا، غير عبد الله بن
مسعود.
الآن إذا تحدثنا عن حديث ابن مسعود لا نعرض لغيره. حديث الآن الذي نذكره في الأبواب هو حديث ابن مسعود.
سبب سؤالي أحسن إليك أن قلتم أن اتهم أبا وائل في السماع من عبد الله، وذكرتم أن الحديث ما روي من طرق منها عن أنس، عن سعد بن أبي وقاص.
هو ما روي الحديث من طرق عن ابن مسعود، لم يتفرد به أبو وائل، وما روي أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق غير ابن مسعود. نعم. المناسبة بين الحديث والباب، المناسبة بين الحديث والباب ما ينهى عن السباب واللعن ظاهرة، لأنه قال سباب المسلم فسوق. ومناسبة الباب لكتاب الأدب، النهي عن السباب واللعن في كتاب الأدب ظاهر ولا ما؟
نعم.
أظهر.
نعم.
ومناسبة الباب لكتاب الأدب أظهر. الموضع الثالث في كتاب الفتن، في كتاب الفتن، باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. شقيق هو من؟ شقيق بن سلمة أبو وائل. شقيق بن سلمة هو أبو وائل. مناسبة الحديث وفي لفظه وقتاله كفر لقوله في الترجمة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، المطابقة التامة. المناسبة بين قوله وقتاله كفر في الحديث مع الترجمة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا لأنكم يقتل بعضكم بعضا، هذه مطابقة. ومناسبة القتل والقتال لكتاب الفتن ظاهرة، إذ يكثر القتل وهو الهرج كما جاء في الأحاديث الصحيحة في أزمان الفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بالله من مضلاتها، وأن يجنبنا والأمة كلها كل سوء وبلاء ومحنة، وأن يلطف بالمسلمين في كل وقت، لا سيما في هذا الوقت الذي تداعت الأمم على أمم الكفر على أمة الإسلام قصدا لدينها، والله المستعان. والحديث أيضا خرجه مسلم فهو متفق عليه.
ما دام الحديث أيضا عن هذا الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أيضا يعني ربما نتذكر بعض الأحاديث التي جاءت في النهي عن كثرة السباب، ولعلنا نذكر حديثا أنه في آخر الزمان يأتي أقوام تحيتهم السب واللعن، ظهرت أو بدرت إن صح الحديث وهذا سؤالي، بدرت بادرة من بعض الشباب مع الأسف الشديد كثرة اللعان والسباب فيما بينهم إذا التقى بعضهم ببعض، حتى أصبحت تحية بعضهم فعلا السباب، لعلكم توجيه حول هذا الموضوع.
الإعراض، إعراض المسلمين عن دينهم ظاهر، وهذا تحقيقا للإرادة الكونية، وإن كان في مخالفة للإرادة الشرعية، وأنه يكون في آخر الزمان ما يكون من أنواع المعاصي التي منها نسأل الله السلامة والعافية بذاءة اللسان والسباب والألفاظ التي ينبغي أن يترفع عنها المسلم، هذا لا شك أنه موجود في أوساط الشباب، وقد يوجد مع الأسف الشديد في أوساط الكبار أحيانا، لكن على المسلم أن يكون عفيفا في لسانه نقيا في جميع تصرفاته، فليس المسلم بالطعان ولا باللعان وليس بالفاحش البذي، والله المستعان.
الله المستعان. تفضل يا شيخ، عندك سؤال.
صلى الله عليكم شيخنا، هل يعني هذا يعني هو يفهم من الحديث الباب من السب والشتم كبيرة من كبائر الذنوب؟
ما دام حكم عليها في الحديث بأنها فسوق والفسوق والفسق الخروج عن طاعة الله عز وجل، ومر في كلام الحافظ أن الفسوق أعظم من العصيان، لا شك أنه يوحي بذلك، لكن السباب ألفاظ متفاوتة، فمنها الشنيع الكبير الذي يصل إلى ما يوجب الحد وهو القذف مثلا، أو التكفير بقول فلان كافر أو كذا، هذا أمر عظيم جدا، هذا أمر في غاية الخطورة، لكن منه السب اليسير في الألفاظ الخفيفة، هذه الأمور مما تتفاوت فيها الأحكام تبعا لتفاوت تلك الألفاظ، والله المستعان. راوي الحديث عبادة بن الصامت أحد النقباء في العقبة، سبق التعريف به في حديث البيعة، والحديث كما تقدم دليل على الشق الأول من الترجمة، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وتقدم بيان ذلك. يقول ابن حجر: فإن قيل كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة، كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة، قلت: إنما كانت كذلك لوقوعها في المسجد وهو محل الذكر لا اللغو، ثم في الوقت المخصوص أيضا بالذكر لا اللغو وهو شهر رمضان، فالذم لما عرض فيها لا لذاتها، ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت، ورفعه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام منهي عنه لقوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال: ومن هنا يتضح مناسبة الحديث للترجمة ومطابقتها له، وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب. قد يقول قائل: هل في الحديث ما يدل على حبوط العمل؟ ليس في الحديث
ما في شيء
ما يدل على حبوط العمل، لكن التلاحي ورفع الصوت في المسجد وفي رمضان وبحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ورفع الصوت بحضرته عليه الصلاة والسلام جاء الوعيد فيه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله: أن تحبط أعمالكم. قال: ومن هنا يتضح مناسبة الحديث للترجمة ومطابقتها له، وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب. يعني الكلام هذا من الحافظ كلام جيد في غاية الجودة، لكن هل هذا الكلام قاله الحافظ ابتداء أو نقله من غيره أو نقل بعضه وأتى بالبعض الآخر. هذه معركة حصلت بين الحافظ رحمه الله تعالى وبين العيني. العيني يقول وجه المطابقة من حيث أن فيه ذم التلاحي وأن صاحبه ناقص لأنه يشتغل عن كثير من الخير بسببه، بسبب التلاحي، سيما إذا كان في المسجد وعند جهر الصوت بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ربما ينجر إلى بطلان العمل وهو لا يشعر. قال تعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني كلام قريب جدا من كلام الحافظ. وقال بعضهم، يعني يقول وقال بعضهم، وإذا قال بهذا الأسلوب عبر عن المنقول عنه أبهامه، وقال بعضهم يريد بذلك ابن حجر. وقال بعضهم بعد أن أخذ هذا الكلام من الكرماني، وقال بعضهم يعني ابن حجر بعد أن أخذ هذا الكلام من الكرماني، ومن هنا يتضح مناسبة الحديث للترجمة ومطابقتها له، وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب. يقول العين قلت إن هذا عجب شديد، يأخذ كلام الناس وينسبه إلى نفسه مدعيا أن غيره قد خفي عليه ذلك، على أن هذا الذي ذكره الكرماني في وجه المطابقة إنما يقاد بالجر الثقيل على ما لا يخفى على من يتأمله، فإذا أمعن الناظر لا يجد لذكر هذا الحديث مناسبة ولا مطابقة للترجمة. هذا كلام من العيني، يريد أن يهدم ما بناه الحافظ بن حجر. يقول على أن هذا الذي ذكره الكرماني، أولا العيني جاء في وجه المطابقة قريب جدا من كلام الكرماني وما نقله عنه ابن حجر. نعم، ماذا قال العيني؟ وجه المطابقة من حيث أن فيه ذم التلاحي وأن صاحبه ناقص لأنه يشتغل عن كثير من الخير بسببه، لا سيما إذا كان في المسجد وعند جهر الصوت بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ربما ينجر إلى بطلان العمل وهو لا يشعر. قال تعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مطابقة ظاهرة، ظاهرة لا خفاء فيها. نعم، ثم قال بعد ذلك على أن هذا الذي ذكره الكرماني في وجه المطابقة إنما يقاد بالجر الثقيل على ما لا يخفى على من يتأمله، فإذا أمعن الناظر فيه لا يجد لذكر هذا الحديث مناسبة ولا مطابقة للترجمة. العيني يقرر أمور، أولا أن ابن حجر أخذ الكلام من الكرماني، الأمر الثاني أن هذا الكلام الذي نقله الحافظ ابن حجر عن الكرماني، نعم، فيه خفاء وغموض، نعم، وتكلف، بحيث يقاد، نعم، بالجر الثقيل، إنما يقاد هذا الكلام بالجر الثقيل للتوفيق بين الحديث والترجمة. وقد أقره في وجه المطابقة، وقر نحوه العين في وجه المطابقة، ثم قال فإذا أمعن الناظر فيه لا يجد لذكر هذا الحديث هنا مناسبة ولا مطابقة للترجمة. نقول المطابقة ظاهرة، المطابقة ظاهرة، لأن من لازم التلاحي رفع الصوت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعض أن تحبط أعمالكم، والترجمة باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. فالمناسبة ظاهرة جدا. ابن حجر في انتقاض الاعتراض، وهذا كتاب يرد به ابن حجر على العيني، انتقاض الاعتراض، العيني يعترض على ابن حجر، ينقل كلام ابن حجر ويعترض عليه. نعم، ابن حجر يرد على العيني في انتقاض الاعتراض، وهناك آخر تولى المحاكمة بين العيني وابن حجر، ونقلنا منه مرارا، اسمه مبتكرات
في المحاكمة بين العين وابن حجر،
مبتكرات اللآلي والدرر في المحاكمة بين العين وابن حجر، لكنه غير شامل، كتاب غير شامل. ابن حجر في انتقاض الاعتراض رد على العين كثير مما اعترض به عليه، وبقيت أشياء بيض لها ابن حجر وأشياء لم يستطع الجواب عنها. المقصود أن انتقاض الاعتراض هذا موضوعه ردود من الحافظ ابن حجر ونقض باعتراضات العين عليه.
الآية
أو الله عز وجل ولا تجهروا له. وهنا تلاحى رجلان، يعني ليس الخطاب في أصله ليس موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما مر النبي عليه الصلاة والسلام بهما في حال الملاحاة،
لكنه بحضرته عليه الصلاة والسلام: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. في الملاحاة من لازمها رفع الصوت بحضرته عليه الصلاة والسلام. المقصود أن ابن حجر يقول فيه مناقشات. نعم.
أحسن الله إليك شيخ.
الأخ يسأل عن كتاب المحاكمات الشيخ،
المبتكرات مع الانتقاد.
نعم،
لأن موضعهما واحد.
ماذا كان سؤال؟
ويسأل عن مبتكرات اللآلي والدرر في المحاكمة بين العين وابن حجر.
نعم.
لأنه ينقل كلام ابن حجر ويعقب بكلام العيني ويحكم بين الشيخين بكلام في الغالب يؤيد فيه ابن حجر غالبا غالبا، وليس معنى هذا تعصبا، لا، هذا هو الواقع. لأن العيني يظهر في كثير من اعتراضاته شيء من ما يكون بين الأقران، شيء مما يكون بين الأقران. ابن حجر أيضا تولى الرد والنقد في كثير من المواضع بنسبة 70% مثلا، وصاحب المبتكرات البوصيري أيضا تولى الرد في كثير من المواضع وحكم بينهم بتجرد، وبقيت أمور مدون كثير منها عندنا وفات علينا أشياء. المقصود أن
كثير الباقي
يعني يمكن 10%، يعني بعد كلام ابن حجر وبعد كلام البوصيري وما أضفناه إليهما بقيت أشياء تحتاج إلى إعادة نظر. ابن حجر في انتقاض الاعتراض قد يقول قائل: ما الداعي إلى نقل مثل هذه الخصومات؟ قد يقول قائل: ما الداعي إلى نقل مثل هذه الخصومات؟
تفيد طالب العلم كثيرا.
نعم، تثري تثري. نعم، الشر
فيها مشاحن
الذهن، فيها شحن وفيها شحذ للأذهان، يعني طالب العلم يستفيد منها كثيرا.
صحيح.
نعم، الخصومات والمشاحنات والمشادة بين أهل العلم لا شك أنها فيها ما فيها مما يخدش في الإخلاص، لكن يبقى أن فيها إثراء للشرح وفيها شحذ للأذهان، تفيد طالب العلم كثيرا، تخرج طلاب علم يفهمون ويناقشون ويأخذون ويردون. ولذا لا أرى مانع من ذكرها أبدا.
جيد.
لا أرى مانع من ذكرها، بل العكس، هي تفيد السامع فائدة لا تقدر بقدرها. وأيضا يبقى أن الحافظ ابن حجر هو الأصل في الباب، والعين ينقل منه ويتعقبه، ولا يعني هذا أننا نلغي شرح العيني أبدا. العيني أبدع في ربع الكتاب الأول في ترتيب بديع لا نظير له. ابن حجر لا شك أنه أصل في الباب، وعنايته بالصناعة ظاهرة. العين له إبداع في ترتيب الشرح، وفي ربع الكتاب الأول كاد لا يكون له نظير في مثل هذا الترتيب والإبداع. ثم جاء القسطلاني فاختصر الكتابين، فهو خلاصة ما في فتح الباري وعمدة القارئ.
لكن لم يتعارض للمحاكمات.
يعني قد يذكر أن العين تعقب ابن حجر بكذا والجواب كذا، باختصار باختصار شديد. نعم. وأصل هذه الشروح الثلاثة وعمدتها الكرماني. الكرماني ذكرنا مرارا أنهم ينقلون منه كثيرا ويتعقبونه، وهو الأصل في هذا الباب. نعم، فيه أوهام، كتاب فيه أوهام، لكن لا يعني أنه لا فائدة فيه. فالشروح الأربعة في غاية الأهمية لطالب العلم. نعود إلى كلام ابن حجر في انتقاض الاعتراض، يقول فيه مناقشات. الأولى دعواه أخذ الكلام من الكرماني ولا زيادة. نعم، لأن العين يقول بعد أن أخذ هذا الكلام من الكرماني، معناه أن ابن حجر أخذ الكلام من الكرماني بحروفه بلا زيادة. ابن حجر يرد هذا ويقول دعواه أخذ الكلام من الكرماني ولا زيادة يوهم أخذ جميعه من غير تصرف، من غير تصرف فيه بنقص، وليس كذلك. ومن أراد بيان ذلك فليتأمل ما ذكره الشارح هنا وفيما ذكره الكرماني فيظهر له التفاوت. نعم، فيه تفاوت بين كلام الكرماني وكلام ابن حجر. الثانية قوله مدعيا أن غيره قد خفي عليه، ليس كذلك. ماذا يقول العيني؟ العيني يقول مدعيا أن غيره قد خفي عليه كذلك. ابن حجر عبارته على التحرير وقد خفيت على كثير على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب. في فرق بين العبارتين.
صحيح. كون الثاني غير على الكثير.
ما في شيء. قوله مدعيا أن غيره قد خفي عليه ليس كذلك، وإنما ذكر أنه خفي على كثير، فليس فيه دعوة خفاء ذلك على غيره بطريق التعميم. فإن مفهومه أن القليل منهم لم يخف عليه ذلك فيدخل الكرماني.
صحيح.
الثالث دعواه نفي المناسبة والمطابقة، لأن العين ماذا يقول؟ فإذا أمعن الناظر فيه لا يجد لذكر هذا الحديث هنا مناسبة ولا مطابقة للترجمة. الثالث دعواه نفي المناسبة والمطابقة بعد التأمل مكابرة، ويكفي في الرد عليه أنه ناف والسابق مثبت مقدم على النافي، والذي لا ارتياب فيه أن المناسبة والمطابقة ظاهرة ولا سيما عند التأمل. يعني إذا استحضرنا آية الحجرات يبقى خفاء؟ لا يبقى خفاء. نعم، لأن من لازم الملاحات رفع الصوت، ومن لازم رفع الصوت حبوط العمل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. والترجمة باب خوف المؤمن أن يحبط عمله، فالمطابقة ظاهرة. وحاصله أن ارتكاب المؤمن ما نهي عنه قد يحبط عمله وهو لا يشعر لتهاونه، كما في رفع الصوت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى في ذلك أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد ظهر أثر ذلك من رفع صوت المتخاصمين بحضرته صلى الله عليه وسلم، حيث منعوا معرفة ليلة القدر التي كان يحصل بمعرفتها من الخيرات ما شاء الله. يعني من شؤم هذه الملاحات وهذه المخاصمة، من شؤمها، والأصل من الملاحات والمخاصمة في طلب الحق. نعم، يعني كون الإنسان يطلب حقه من خصمه يلام على ذلك؟
لا،
لا يلام، إنما جاء اللوم من جهات. أولا كونه في المسجد كما تقدمت الإشارة إليه، وكونه في رمضان، وكونه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وقد ظهر أثر ذلك من رفع صوت المتخاصمين بحضرته صلى الله عليه وسلم، حيث منعوا معرفة ليلة القدر التي كان يحصل بمعرفتها من الخيرات ما شاء الله. على أن رفعها أيضا
خير،
عسى أن يكون خيرا على ما جاء في الحديث، وسيأتي التنبيه عليه. الرابعة تعجبه ممن يأخذ كلام الناس وينسبه لنفسه. ما لا يقول؟
عجبا له كيف أخذ كلام الناس ونسبه لنفسه.
نعم، يقول قلت هذا عجيب شديد، يأخذ كلام الناس وينسبه إلى نفسه. هذا كلام العيني. الرابع تعجبه ممن يأخذ كلام الناس وينسبه لنفسه وينسى نفسه، مع ظهور الفرق بين الآخذين، فإن غيره إن أخذه تصرف فيه بنوع من التصرفات المناسبة، وأما هو فيأخذ كلام الشارح المذكور، يعني كلام بن حجر، فيأخذ كلام الشارح المذكور
ولا كلام الكرماني يا شيخ؟
لا لا لا، هو يأخذ كلام بن حجر. كلهم ينقلون من الكرماني. كلهم يتفقون على النقل من الكرماني لهم متقدم عليهم، لكن العيني أثبت بن حجر. ومن قرأ الكتابين وقارن بينهما أن العين يأخذ الورقة كاملة من ابن حجر ولا ينسبها إليه. ومثل ما ذكرنا لا شك أن هذا نقص في الجملة.
صحيح.
نقص وخلل في التصنيف، لكن يبقى أنه أضاف إضافات لا يستغنى عنها. يعني نكرر أن شرح العين لا يستغني عنه طالب علم مع هذا كله، يعني فوائد لغوية، فوائد لطائف، أمور يعني ولا سيما ما يتعلق في الأحكام أفاض فيها العيني أكثر من ابن حجر. ينقل لأن العيني فقيه حنفي يهتم بالفقه من هذا الجانب. ابن حجر تهم الصناعة الحديثية بالدرجة الأولى، أيضا يذكر ما يستنبط من الحديث ويستطرد في ذكر الأقوال والأدلة ويرجح، وهو أيضا شافعي يميل مع مذهبه، لكن يبقى أن شرح العين في ترتيبه وتنظيمه. شرح الحديث يقسمه إلى أمور، يعني يذكر المناسبة، مناسبة الحديث للباب، مناسبة الباب هذا الذي قبله، ثم يذكر ترجم للرواة، ثم يذكر اللطائف الإسنادية، ثم يذكر شرح الغريب، ثم يذكر، يعني يرتب ترتيب بديع جدا، لا سيما في ربع الكتاب الأول. أما في ثلاثة أرباعه
بدأ يأخذ من غيره،
ما هو يأخذ خف مرة، خف الشرح مرة. والحافظ بن حجر قيل له لماذا لا تعتني بالبلاغة والبيان والبديع والأسئلة والأجوبة، قال إن من اعتنى بذلك اعتمد على كتاب ناقص وسوف يقف إذا وقف الكتاب. على كل حال أكرر أن الشروح هذه لا يستغني عنها طالب علم، لا شرح ابن حجر ويأتي هذا الدرجة الأولى، لكن لو كمل شرح الحافظ بن رجب لكان على رأس القائمة. لو كمل شرح ابن رجب، لكن شرح ابن رجب ناقص وفيه خروم، مع أن الكلام الذي فيه من أبدع ما يقال على الأحاديث، لأنه يشرح الأحاديث بنفس السلف ابن رجب رحمه الله. فيستفيد طالب العلم من ابن رجب، ويستفيد من ابن حجر، ويستفيد من العيني، ويستفيد من الكرماني، ويستفيد من القسطلاني. كل هذه شروح لا بد لطالب العلم من اقتنائها والإفادة منها.
تأذن لنا بإعادة أسماء الشروح أحسن الله عليك واحدة واحدة إذا ممكن من باب التذكير.
تعرفون أن الشروح للبخاري كثيرة جدا،
لكن التي أشرت إليها الخمسة
التي يمكن أن يستغني بها طالب العلم، نعم. ابن رجب
اللي هو
فتح الباري.
جميل.
فتح الباري لابن حجر، وقد استفاد من ابن رجب في مواضع،
نعم،
وأشار إليه، ولذا يتعجب من كونه سمى الكتاب فتح الباري مع أن هناك كتاب سابق،
نعم،
اسمه فتح الباري، وقد اطلع عليه الحافظ ابن حجر، اطلع عليه ونقل منه. شرح العيني
مسمى كذا، شرح
عمدة القارئ.
يعني ودنا نذكر الاسم حتى المستمع يقيده.
طيب. إرشاد الساري للقسطلاني، لأنه يجمع بين الشرحين،
نعم،
يعني من أراد الاختصار. ولإرشاد الساري ميزة رددناها مرارا، وهي العناية بضبط ألفاظ الصحيح في الأسانيد والمتون وصيغ الأداء، ينبه على كل شيء بالحرف.
جميل.
بخلاف غيره. أيضا شرح الكرمان اللي هو أصل لهذه الشروح وعمدتها، نعم،
مسمى
الكواكب الدراري، لكن اشتهر بالكرماني على البخاري،
نعم،
كتاب نفيس وفي لطائف وممتع، شرح ممتع،
نعم،
ومختصر يستفاد منه على أوهام يسيرة فيه ردها الشراح من بعده.
جيد، ذاك الله خير.
في كلام الحافظ بن حجر الرابع، تعجبه مما يأخذ كلام الناس وينسبه لنفسه وينسى نفسه مع ظهور الفرق بين الآخذين، فإن غيره إن أخذه تصرف فيه بنوع من التصرفات المناسبة، وأما هو فأخذه لكلام الشارح المذكور واضح لا يحتاج إلى استدلال، فما من باب من أول الكتاب إلى هنا ولا حديث إلا وقد أخذ من كلام الشارح فيه الكثير منه بألفاظه وبالمعنى. ثم ذكر أمثلة كثيرة من نقل العيني من كتابه فتح الباري، كلام طويل ينقله بحروفه رحمة الله على الجميع، وعرفنا ما في ذلك من الفائدة. وقوله في الترجمة باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشعر، يفهم منه أن الإنسان مؤاخذ بالعمل الذي لا قصد له فيه، وهو ما يدل له قوله تعالى وأنتم لا تشعرون. يعني الكلام على الشق الأول من الترجمة مناسبته هنا
ظاهر،
لأن الحديث الثاني مؤيد للشق الأول من الترجمة على ما تقدم، كما أن الحديث الأول مناسب للشق الثاني
من الترجمة.
الحديث الثاني مناسب للشق الأول، الحديث الأول مناسب للشق
الثاني.
يعني هذا قريب جدا مما يقوله النحاة، نعم، إذا وجدنا حالين لصاحبين، نعم، رأيت زيدا مصعدا منحدرا، ما تدري من المصعد من المنحدر، ماذا يقولون؟ فأول الحالين لثاني الاسمين، وثاني الحالين لأول الاسمين. يعني هذا مطابق جدا لما نحن فيه، يعني لف ونشر غير مرتب، هذا سبق نشرنا. قوله في الترجمة باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشعر، يفهم منه أن الإنسان مؤاخذ بالعمل الذي لا قصد له فيه، وما يدل له قوله تعالى وأنتم لا تشعرون. وفي شرح ابن بطال قال أبو الزناد إنما يحبط عمل المؤمن وهو لا يشعر إذا عد الذنب يسيرا فاحتقره وكان عند الله عظيما، وليس الحبط هنا بمخرج من الإيمان، وإنما هو نقصان منه. ولا قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يوجب أن يكفر المؤمن وهو لا يعلم، لأنه كما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختيار الإيمان على الكفر والقصد إليه، فكذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يختاره، رحمة من الله تعالى لعباده. والدليل على صحة هذا قوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأجاب ابن حجر بقريب من كلام أبي الزناد، فحمل ذلك على ما إذا علم أنه ذنب لكنه لا يعلم أنه كبيرة، كما قيل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي عندهما. ثم قال: وإنه لكبير، أي في نفس الأمر. قد يعرف الإنسان أن هذا معصية ويعرف أن هذا منهي عنه، لكن ما يعرف حجم هذه المعصية. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، يعرف أنها من سخط الله، لكنه لا يلقي بالا لعظم هذه المسألة، لعظم هذه الكلمة، فيهوي بها في النار 70 خريفا، نسأل الله العافية. أقول: وهذا موجب للخوف الشديد، والوجه من حبوط العمل كما في الترجمة بسبب ارتكاب السيئات، والخوف من رد العمل الصالح وعدم قبوله لما يقترن به من سوء قصد، كما في قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: أهم الذين يزنون؟ أهم الذين يشربون؟ أهم الذين يزاولون المنكرات؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وخائفون ألا يتقبل منهم. وقال بعض السلف في قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، قال: أعمال كانوا يحتسبونها حسنات بدت لهم يوم القيامة سيئات بسبب قلة الإخلاص أو لتعديهم السنة وركوبهم بالتأويل وجوه الفتنة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، هذه الآية يمر بها القارئ ولا تحرك ساكنا عنده. من قرأ شرح ابن رجب على 40 حول هذه الآية وجد حال السلف إذا قرأوا مثل هذه الآية، يعني العالم يدرس في حلقة من المسجد ويخشى أن يكون تدريسه من هذا الباب. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يتصور أن هذا العمل في ميزان حسناته فيفاجأ أنه في ميزان السيئات، نسأل الله العافية. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، قال: أعمال كانوا يحسبونها حسنات بدت لهم يوم القيامة السيئات بسبب قلة الإخلاص أو لتعديهم السنة وركوبهم بالتأويل وجوه الفتنة.
جزاك الله خير شيخ، نسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.